بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن عمارة بن رؤيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذه أربعة أحاديث. أولا من ناحية ترجمة الرواة، فجميع الرواة تقدمت ترجمتهم إلا عمارة ابن رؤيبة، وهو عمارة بن رؤيبة الثقفي من بني جشم من ثقيف الكوفي، روى عنه ابنه أبو بكر ابن عمارة وأبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير، وروى له مسلم وغيره حديثا. حديث الباب هذا واحد، وحديث آخر أن هذا عمارة رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، أي أنه عند الدعاء دعاء الخطيب فأنه لا يرفع يديه إلا عند الاستسقاء، وكذا المأمومين إذا دعا الخطيب فأنهم لا يرفعون أيديهم. ولذا أنكر هذا الصحابي على هذا الأمير وقال له: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. تخريج هذه الأحاديث الأربع: أول حديث أبي هريرة أخرجه غير مسلم البخاري والنسائي، وأما حديث جرير فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأما حديث عمارة فأخرجه غير مسلم أبو داود والنسائي ولم يخرجه البخاري، وأما حديث ابن موسى فأخرجه مسلم البخاري. قوله: يتعاقبون فيكم. يتعاقبون فيكم أي تأتي طائفة من الملائكة عقب طائفة من الملائكة، ثم تعود الأولى عقب الثانية، وهكذا. تصور أن الملائكة تأتي طائفة بعد طائفة في صلاة الفجر يجتمعون وصلاة العصر. وقوله فيكم أي يقصد المصلين، أي في المصلين، يتعاقبون على المصلين. وهذه خصيصة ربما يجهلها كثير من الناس، وحرم منها كثير من الناس الذين لا يصلون الفجر والعصر. قوله كما ترون هذا القمر أي أنها رؤية حقيقية لا شك فيها، كما ترون هذا القمر حقيقة، فهي تشبيه الرؤية بالرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. قوله لا تضامون رؤيته، تضامون جاءت بي على وجهين: الوجه الأول فتح التاء وتشديد الميم، تضامون تضامون، فتح التاء وتشديد الميم مع الضم. ما معنى تضامون؟ أي لا يضم بعضكم إلى بعض، لا تتزاحمون، أنكم سترون الله عز وجل من غير أن تتزاحم. وروي بضم التاء وتخفيف الميم تضامون، تضامون من الضيم والغلبة، أي أنكم لا تغلبون ولا أحد يغلبكم على هذه الرؤية، فإنكم سترونه حقيقة من غير أي مدافعة ولا من غير أي أحد يغلبكم على هذه الرؤية، نسأل الله عز وجل من فضله. قولوا فإن استطعتم أن لا تغلبوا، أي إن استطعتم أن لا يغلبكم شغل ولا نوم ولا شيء عن هاتين الصلاتين. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب حث وإغراء، وليس معناه أن الناس لا يستطيعون، وإنما هو حث لهم لما يستطيعونه. قوله لن يلج النار، أي لن يدخلها. قوله من صلى البردين، البردان تثنية برد بفتح الباء وإسكان الراء، والمراد بهما صلاة الفجر والعصر، وسميت بذلك لماذا؟ لأن الفجر هي أبرد صلوات الظلمة، والعصر هي أبرد صلوات النهار. الفجر هي أبرد صلوات الظلمة، والعصر هي أبرد صلوات النهار. وقيل لأنهما تصليان في بردي النهار، أي في طرفي النهار، حين يطيب النهار وتذهب الحرارة. نأتي إلى فوائد هذه الحديث. أولا، الفائدة الأولى أن نقول الأحاديث دليل على فضل صلاتي الفجر والعصر وعظم أجرهما. أعطوني فضل هاتين الصلاتين من خلال هذه الأحاديث الأربعة. أول فضل، نعم عبد الله، أنها مشهودة من الملائكة، وكثير من الناس لا يظن أو لا يعرف أن صلاة العصر أيضا تشهدها الملائكة، كما أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، وملائكة الليل تجتمع مع ملائكة النهار في صلاة الفجر، وملائكة النهار تجتمع مع ملائكة الليل في صلاة العصر. الفضل الآخر دكتور، رؤية الله عز وجل، أنها سبب في رؤية الله جل وعلا، أنها سبب في رؤية الله جل وعلا. ومن فضائل هذا هذه أيضا ماذا؟ أنه لن يلج النار من صلاهما، وأنهما سبب في دخول الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. وكل هذه الفضائل لما في هاتين الصلاتين من التشاغل ومن النوم ومن الغفلة ومن التكاسل، وهذا أمر مشاهد، ومن حافظ عليهما كان على غيرهما أحفظ. وأكثر الناس إنما يؤتون من قبل هاتين الصلاتين. ومن فوائد الحديث قول الله جل وعلا كيف تركتم عبادي، يقوله للملائكة، اختلف في هذه الملائكة، والصواب أنهما أن هذه الملائكة هم قيل هم الحفظة، وهذا قول أكثر العلماء، وقيل هم ملائكة موكلون بمثل هذا العمل، قيل هم الحفظة أي هم الكتاب، وقيل هم من جملة الملائكة. قوله كيف تركتم عبادي، هذا فيه عناية من الله جل وعلا بعباده. هؤلاء الذين يصلون يسأل عنهم ويقول كيف تركتم عبادي، وهذا فيه شرف لهؤلاء المصلين، ومنه سبحانه وتعالى أن يسأل عنهم في هاتين الصلاتين، والله عز وجل يسأل وهو أعلم بهؤلاء العباد، ولكن سأل عنهم للتنويه بفضل هؤلاء المصلين، للتنويه بفضل هؤلاء المصلين. ماذا يقول الملائكة؟ وتركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم، ما أعظم هذا الفضل. ولذلك هناك من المصلين من لم يسجل اسمه، من لم يذكر. تصور الملائكة تقول أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. المحروم من كان، من لم يكن من هؤلاء الذين تركوا وأوتوا من قبل الملائكة. ومن أعظم لطف الله جل وعلا في مثل هذا الموقف أن الله عز وجل جعل الملائكة تتعاقب علينا في هذه العبادة. لم يجعل الملائكة تتعاقب علينا في موقف مخزي في ذنوب ونحو ذلك. تصور أن سؤال الله جل وعلا عنك في مثل هذه المواضع وأن الملائكة تشهد عليك، منة الله جل وعلا عليك أن جعل هؤلاء الملائكة يشهدون عليك بهذا الفضل في هاتين الصلاتين، وهذا فضل عظيم. وللقرطبي رحمة الله تعالى عليه كلام جميل، اسمعوا، يقول: ويكون سؤاله لهم استدعاء لشهادتهم لهم لهؤلاء المصلين، ولذلك قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يقول: وهذا من خفي لطفه تبارك وتعالى وجميل ستره، إذ أطلعهم بكرمه عليهم حال عبادتهم ولم يطلعهم عليهم ولا جمعهم لهم في حال خلواتهم بلذاتهم وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم. فسبحانه من حليم كريم جليل، إذ ستر القبيح وأظهر الجميل. وفعلا تصور لو قيل لك أن الله عز وجل سأل عنك، طيب، وأنت مثلا تأكل وجبة مثلا في عشاء أو غداء، تقول: يا ليت الله عز وجل يكون السؤال عني وشهادة الملائكة لي وأنا تعبد، صح؟ فكيف بفضله ومنته جل وعلا أن لم يجعل الملائكة شهود عليك حتى في المعصية، وسألهم عنك وهم في المعصية يكون شهداء عليك في هذا المعصية. ولذلك بعض الناس محروم من هذا الفضل، وكثير من الناس لا يعرف هذا الفضل. وإذا ينبغي عليكم أنتم كطلبة علم أن ترغبوا الناس بمثل هذه الأحاديث، وتقولون: أتعلمون أن الملائكة تأتي وتتفقد المصلين في صلاة الفجر والعصر، ومن حسرتك ألا تكون من هؤلاء، أن تأتي الملائكة ولا تكون أنت من عداد هؤلاء الذين يتفقدون في هاتين الصلاتين. ومن فوائد الحديث أن حديث جرير بن عبد الله دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ورؤية الله جل وعلا ثابتة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الرؤية، وتقدم في كتاب الإيمان التفصيل في هذه المسألة. في شرح كتاب الإيمان فصلنا رؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لله عز وجل، سواء في المنام أو في الدنيا أو في عرصات يوم القيامة أو في الجنة. هذه الأربعة مواضع تكلمنا عنها وذكرناها في درس سابق. ومن فوائد هذه الأحاديث إثبات أن الله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، كيف تركتم عبادي. وإثبات أن الله عز وجل يكلم ملائكته. ومن فوائد هذه الأحاديث حديث عمارة: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك حديث أبي موسى: من صلى بردين دخل الجنة. ظاهرهما ماذا؟ تحريم النار على من حافظ على صلاة الفجر والعصر، وأن ارتكب المحرمات، وأن من حافظ عليهما دخل الجنة وإن عصى ولم يفعل غيرهما. ولكن هذا غير مراد، هذا غير مراد. والصواب أن الكلام هنا عن غالب، أن غالب من يحافظ على هاتين الصلاتين فإنه سيكون على غيرهما أحفظ. ما يأتي شخص ويقول: أنا أصلي الفجر والعصر فقط، سأترك الظهر وسأترك المغرب وسأترك العشاء. أقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد لهاتين الصلاتين إلا لأنه من حافظ عليهما فإنه على غيرهما أحفظ، ولأن من حافظ على الصلاة فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذا يقال أن الولوج على قسمين: ولوج أبدي وولوج مطهر لن يلج النار. ولوج أبدي، صحيح أن من صلى الفجر والعصر لن يكون مخلدا في النار. وولوج مطهر، أي أن تدخل النار حتى تطهر من هذه الذنوب والمعاصي ثم تخرج. ونقول هذا قد يدخلها الإنسان ولو صلى الفجر والعصر. ولذا بعض العلماء قال لم يلج النار مقصود الولوج الأبدي، الولوج الأبدي. على كل حال الكلام السابق أظهر وهو أنه لا شك أن من حفظ على الظهر وعلى العصر والفجر فإنه على غيرهما أحفظ، وأن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال بعد ذلك حديث الذي يليه عن سلمة بن أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حديث سلمة أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. وحديث رافع أخرجه غير مسلم البخاري وابن ماجه. قوله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت، معنى توارت أي استترت بالحجاب أي بما يحجبها عن الأبصار. فأول ما تغرب الشمس كاملة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. هذا تفهم منه ماذا؟ أنه يعجل صلاة المغرب. طيب، وأيضا قوله هنا حديث سلمة بن أكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وإنه ليبصر مواقع نبله، مواقع النبل هي السهام، ومواقعها هي إذا رميت بها أين تبلغ. كأنه يقول نخرج من صلاة المغرب ونحن لسنا فقط ننظر من بجانبنا وإنما ننظر حتى إلى مكان السهم إذا رمينا به، فينظرون مكان شاسع، واضح. وهذا أيضا يدل على تعجيل المغرب، تعجيل صلاة المغرب، وهذا الذي أراده مسلم. وأيضا وتخفيفها، حسنت، وأيضا يدل على تخفيفها لأنهم كانوا يخرجون ويبصرون مواقع النبل، هذا يدل على أنه لا زال الضوء موجود والأرض لم تظلم لأنهم يبصرون من دون إنارة، يتكلم من دون إنارة، من دون مصابيح. فهذا يدل على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول أن صلاة المغرب يعجل بها، والأمر الثاني أنه أن القراءة فيها تقصر. هذا معنى التخفيف، أن القراءة لا تكون طويلة فيها. أما في تعجيلها هذا في الاتفاق، بالاتفاق اتفاق العلماء أن السنة هو تعجيل المغرب، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا مقدار ما يركع ركعتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مغفل قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فدل هذا على أن ما بين الأذان والإقامة مقدار إيش؟ مقدار ركعتين. الأمر الثاني الذي دلت عليه الحديث أن صلاة المغرب تقصر فيها القراءة، وهذا ليس دائما وإنما غالبا، ونادر ما كان، نادر ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل بصلاة المغرب، هذا في حكم النادر. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بماذا؟ بسورة الطور وسورة الأعراف وسورة المرسلات أيضا. فورد أنه قرأ بسورة الطور في الصحيحين، وكذلك بسورة المرسلات في الصحيحين، وكذلك بسورة الأعراف عند البخاري. نعم حتى أتم، نعم حتى أتم. طيب، وهذا ما أراده النووي أو عفوا مسلم في إرادة لهذا الحديث أو لهذين الحديثين هنا، أنه أراد الاستدلال على سنية تعجيل المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال. لا، يقول هل الملائكة الذين يطوفون فقط طائفتين من الملائكة أو أنهم أكثر من طائفة؟ لا، الحديث يدل على أنهم طائفتين. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيجتمعون، ذكر أنهم يجتمعون، فهما طائفتان، تعرج هذه وتأتي هذه. ثم الثانية تعرج وتأتي الأخرى وهكذا. كيف؟
حصل صوت جماعة في السعودية ولا ممكن
يعني هذا؟ هل يتعاقبون فيكم؟ أي حديث تقصد؟ الحديث الأول يتعاقبون فيكم، هذا هؤلاء جماعة واحد.
خلاص.
مراد فيه الجماعة.
أي
نعم. لكن الحديث الثاني قصدك من صلى البردين دخل الجنة، الأصل فيه أنه غير جماعة. هذا الأصل أنه يطلق على الجماعة وغير الجماعة. طيب، لكن أدلة الوجوب الجماعة جاءت في حديث أخرى.
كلمة تضامون، ولدت تضامون، بالشدة تضامون، بالتخفيف
بفتح التاء وتشديد الميم.
يعني ثلاث
لا، اثنتان. الأولى فتح التاء وتشديد الميم، والثانية ضم التاء وتخفيف الميم. لكن هنا يبدو أنه في هنا يعني تصحيف يحتاج إلى رجوع، لكن هذه هاتان الصفتان هما اللتان ذكرهما أهل اللغة، وأيضا هما التي واللتان ذكرهما النووي رحمة الله تعالى عليه. عدلها. يقول السائل أنه ليس من السنة أن تقتصر على قصار مفصل في المغرب، وإنما هذا شيء جاء بعد ذلك في الدولة الأموية وغيرها. لا، غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا سؤالك ليس من السنة أن تقرأ من قصار مفصل لكن تقرأ من الطوال لكن بقدر القصار كذا، تقرأ مثلا من البقرة آيتين كذا، هل أنت مرادك التطويف القراءة؟ يعني أنك تنتقل من قصار مفصل إلى غيرها هكذا؟ طيب، هو صحيح، لو جاء شخص وقرأ مثلا في الركعة الأولى آمن الرسول، وقرأ في الركعة الثانية لا يكلف الله نفسه، هذا الآن قصر ولا ما قصر في قراءته؟ قصر. نقول صحيح، أنت طبقت سنة ماذا؟ التقصير في القراءة، جيد؟ لكن سنية قراءة سورة كاملة هو الأولى من أن تقرأ آية أو آيتين، بل أن من تتبع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجد أن أغلب قراءته صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة كاملة. لحظة، أولا يعني نعرف أن قضية عندنا سنتان، سنة تقصير القراءة هذه اتفقنا عليها، جيد، من قرأ من القصار أو من قرأ من الآيات الطوال لكن أخذ آية أو آيتين في كل ركعة فإن هذا طبق التقصير والآخر، لكن الأول أفضل منه. لماذا؟ لأنه هذا طبق سنتين، السنة الأولى وهي أنه قصر في القراءة، والثانية أنه قرأ سورة بأكملها، جيد. تأتي عندنا إراد آخر وهو أنه لو قرأ سورة كاملة لكن فرق بين الركعتين، هذا جيد أيضا، هذا جيد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا سورة الأعراف أو قرأ المرسلات أو غيرها فإنه يقسمها بينها. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ يعني جزء من سورة ونحو ذلك إلا في أحاديث قليلة جدا أو في أحاديث عامة، وكان يقرأ مثلا بصلاة الفجر بالستين إلى المئة، هذه عدد عام، واضح؟ فمن طبق قصار الصور قصر القراءة مع أن يقرأ سورة كاملة هذا أفضل لا شك، هذا أفضل. وقضية أنه ما جاء إلا في عهد الدولة الأموية غير صحيح، الذي جاء في عهد الدولة الأموية هو تقصير الرفع من الركوع، أنهم كانوا إذا أول ما يرفع من الركوع مباشرة هوى للسجود. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.